السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بترحيب عام عندما قال لصفوان بن عسال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخاطبته رضي الله عنه إلى الصفة مرحبا بطالب العلم. قال العلماء: ليدخل في ذلك كل طالب علم مخلص إلى يوم القيامة. مرحبا في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أجور كثيرة وخيرات كبيرة، ففيها فضائل عظام، فيها تحصيل العلم وتحصيل فضله، وفيها اكتساب أجر المعتمر الذي تمت عمرته، واكتساب أجر الحاج الذي تم حجه، واكتساب أجر المجاهد في سبيل الله. ويرجى لمن جلس في حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنبه وأن يجيب دعاءه، حتى لو لم يكن من طلاب العلم لكنه جلس مع طلاب العلم، فإن الخير يرجى أن يعمه، أعني أن يغفر الله له وأن يجيره من النار وأن يجيب دعاءه. درسنا معاشر الإخوة، كما عهدتم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الشركة ومع النوع الثاني من أنواع الشركات، وهو شركة المضاربة. وعلمنا أنها تسمى المضاربة وتسمى المعاملة وتسمى القراضة وتسمى المقارضة، وعرفنا وجه كل اسم، وعرفنا أن شركة المضاربة هي أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر بقصد الربح، وأن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وعلمنا أن شركة المضاربة جائزة بالإجماع، وأن عمل المسلمين قد جرى بها من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا من غير نكير، وأن الحكمة تقتضيها، فليس كل صاحب مال يستطيع أن يتجر فيه، وليس كل ماهر في العمل يجد مالا يتجر فيه، فكانت الحكمة قاضية وداعية إلى أن تكون شركة المضاربة جائزة. وعرفنا أن شركة المضاربة تشترط لها 3 شروط لتكون شركة مضاربة بعد الصفة التي ذكرناها. والشرط الأول من تلك الشروط أن يكون رأس المال من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو ما قام مقامهما في زماننا وهي العملات باتفاق العلماء، أو أن يكون رأس المال عروضا منضبطا إذا علمت قيمته عند التعاقد على الراجح من أقوال العلماء. والشرط الثاني أن يكون رأس مال الشركة معلوما معينا، فلا بد من العلم به بقدره وبجنسه وبما يحتاج إلى معرفته، ولا بد أن يكون معينا عند جمهور الفقهاء، فلا يكون مشاعا ولا يكون مخيرا بين مالين. والشرط الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. وعلمنا أنه يحرم أن يشترط المالك على العامل أن يضمن رأس المال أو أن يشارك في الخسارة المالية. وعرفنا أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن شركة المضاربة تكون فاسدة لكن المعاملة صحيحة. وقد اتفق العلماء على أنه إذا تبينت الشركة فاسدة وقد عمل العامل أن تصرفات العامل صحيحة، هذا باتفاق العلماء، وأن رأس المال وربحه أو خسارته تكون على المالك أو للمالك أي لصاحب رأس المال. وماذا للعامل؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقوى قولان. القول الأول أن للعامل أجرة مثله سواء ربح في التجارة أو خسر، فله أجرة مثله لأن العقد ينقلب إلى عقد إجارة. والقول الثاني من الأقوال القوية في المسألة أنه إن ربح فله قراض مثله، أي له جزء من الربح وهو الذي يعطى لمثله في العادة وليس ما اتفق عليه، وإن خسر فلا شيء عليه وهذا القول الثاني قد اختاره شيخ الإسلام، طبعا هو قول المالكية على الرواية المنصورة في المذهب، والإمام مالك رحمه الله له رواية ثانية مع القول الأول، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع. ووقفنا عند هذه النقطة ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل عن شركة المضاربة ونعلق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت شركة المضاربة وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.
نعم، هنا يذكر المصنف رحمه الله مثالا لضابط عام في تصرف العامل في شركة المضاربة، وهو ألا يتصرف العامل تصرفا يعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب المال. لا يجوز للعامل في شركة المضاربة أن يدخل المال في هلكة بحيث يعلم أنه إن فعل ذلك يذهب المال، أو يغلب على الظن أنه إن فعل ذلك يذهب المال. فإن فعل فأدخل المال فيما يغلب على الظن أنه يهلكه من غير إذن المالك، فتلف المال فإنه يضمنه، لأنه بهذا يكون متعديا، فعل ما لا يجوز له. فليس للعامل أن يشتري عبدا لا يستقر ملك صاحب المال عليه، بل يعتق عليه فور شرائه. نعم يا إخوة، هناك من العبيد من إذا ملكهم الإنسان يعتقون عليه فورا ولا يستقر ملكه عليهم. من هم هؤلاء؟ هم الرحم المحرم أو المحرم. هم الرحم المحرم أو المحرم، وضاربطهم أنه القريب الذي يحرم نكاحه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. هذا ضابطه، كل قريب يحرم نكاحه لو كان أحدهما ذكرا وكان الآخر أنثى. وهم الأبوان وإن علوا. الأبوان والجدان وهكذا وإن ارتفعت، والأولاد وإن سفلوا، والإخوة والأخوات، وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه. بعض هؤلاء محل اتفاق وبعضهم محل خلاف، يعني في المذاهب، لكن الذي يدل عليه الحديث أن من ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه ويصبح حرا. ليس للعامل أن يشتري ذا رحم محرم لصاحب رأس المال. لماذا؟ لأنه إذا اشتراه فقد دخل في ملك صاحب رأس المال فيعتق عليه فورا، وبهذا يكون قد أذهب ماله. طيب إذا فعل فاشترى والد مثلا صاحب رأس المال مثلا، عتق فورا وضمن العامل ثمنه لصاحب رأس المال لأنه فعل ما لا يجوز له فيضمن. هذا إذا كان عالما بالحال والحكم، هذا محل اتفاق إذا كان عالما بالحال والحكم، فكان يعلم أن هذا من محارم صاحب رأس المال، وأن من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه، فإنه يضمن. لكن إذا كان جاهلا إما بالحال ما يعلم أن هذا قريب له، وجد عبدا في السوق ووجد ورجى أنه لو اشتراه ثم باعه يربح فيه فاشتراه، أو لا يعلم الحكم، ليس كل الناس فقهاء، ما يعرف أن من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه فاشتراه فلازمه الحكم، فهل يضمن؟ المصنف هنا يقول لك يضمن، لكنه أشار إلى الخلاف، أشار إلى الخلاف. كيف؟ قال ولو لم يعلم، وقد عرفنا أن لو من حروف الخلاف عند الحنابلة، من أدوات الخلاف عند الحنابلة، وهذا المذهب أنه حتى لو كان جاهلا فإنه يضمن. لكن الراجح أنه إذا كان جاهلا لا يضمن، لأنه تصرف تصرفا يرجو به الربح، ولا يلزم أن يسأل عن كل من يجده في السوق هل هو قريب أو غير قريب ونحو ذلك، والأصل عدم القرابة، فليس مع الجهل تعدي ولا تفريط، ليس مع الجهل تعدي ولا تفريط، فلا يضمن. هذا الراجح. أما المذهب عند الحنابلة، في خلاف عند الحنابلة، لكن المذهب عندهم أنه يضمن ولو كان جاهلا، يقولون لأن فيه نوع تفريط لأنه لم يسأل، ولأن فيه إتلافا، والإتلاف يثبت به الضمان ولو مع العذر، فلو أنك أحرقت كتاب زميلك وأنت تظنه كتابا لك فإنك تضمن، فالعذر لا يسقط حق الغير، هكذا قالوا. لكن الراجح أنه لا يضمن لكونه أمينا وتصرف تصرفا معتادا يرجى به الربح ولم يعلم خلاف ذلك، فالراجح أنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ولا نفقة للعامل إلا بشرط.
نعم، النفقة يا إخوة في الجملة، النفقة أربعة أشياء: المأكل والمشرب والملبس والمسكن، والمقصود بالنفقة هنا المأكل والمشرب والملبس، أما المسكن فلا مدخل له عندنا هنا. يقول الفقهاء: المأكل والمشرب والملبس للعامل الأصل فيه أنه لمصلحة العامل، أنه لمصلحة العامل، بدليل أنه يأكل ويشرب ويلبس ولو لم يعمل. قبل الشركة ما كان يأكل ويشرب ويلبس، يأكل ويشرب ويلبس، إذن هو لمصلحته. قالوا: لكن له تعلق بالشركة. من أي جهة؟ قالوا: من جهتين. الجهة الأولى من كونه إذا لم يأكل ولم يشرب ولم يتيسر له اللباس لا يستطيع أن يعمل، والجهة الثانية أن العمل قد يدعوه إلى النفقة. لا شك أن الإنسان النائم المستريح ليس مثل الإنسان المجهد الذي يعمل، إنسان النائم المستريح يمكن ما يجوع طوال اليوم، لكن العامل الذي يكدح ويحمل إذا جاء الظهر وهو يتضور جوعا، فقال: والعمل قد يكون سببا في الحاجة للنفقة. إذن النفقة لمصلحة العامل الذاتية، لكنها تتعلق بالشركة من وجه. ولذلك قالوا إنه لا تلزم له النفقة بمجرد الشركة، مجرد الشركة لا تثبت النفقة له. لماذا؟ لأنها لمصلحته الذاتية. وهذا محل اتفاق في الحضر، يعني إذا بقي في المدينة ما سافر، وعلى الراجح في السفر لا تثبت له النفقة بمجرد الشركة في الحضر باتفاق المذاهب الأربعة، وفي السفر محل خلاف بين المذاهب، لكن الراجح أيضا أنه لا تثبت له النفقة بمجرد الشركة لأن الجهة منفكة، هذا لمصلحته الذاتية. إلا إذا اشترط عند التعاقد، فاشترط لنفسه النفقة فإن له ما اشترط، والمسلمون على شروطهم. وكذلك إذا جرت العادة بأن له نفقة، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا متى تثبت النفقة للعامل في شركة المضاربة؟ في حالين. الحالة الأولى أن يشترط النفقة عند العقد، والحالة الثانية أن يجري العرف في البلد بأن له نفقة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا الذي عليه الجمهور خلافا للشافعية في المشهور. هذا الكلام الذي أقوله في النسبة من شاء أن يهمله فليهمله، أنا فقط أقوله للفائدة، أقوله للفائدة. طيب، إذن تثبت له النفقة إذا اشترطها أو جرت عادة بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.
نعم، يعني إن اشترط العامل النفقة ووافق صاحب رأس المال لكن لم تحدد النفقة، قال أشاركك بالعمل لكن بشرط أن تكون لي نفقة يومية، قال قبلت لكن لم يحددا، فإن اتفقا بعد فالأمر على ما اتفق عليه. إن قال له مثلا صاحب رأس المال بعد أعطيك 50 ريالا، أعطيك 50 ريالا للنفقة كل يوم، وقال قبلت، خلاص الحمد لله. وإن اختلف فإنه يرجع في تقديرها إلى ما جرت به العادة، أن مثله ينفق هذا المقدار، لأن العرف مرجع لتقييد المطلق. ذكرت لكم الضابط مرارا، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فكذلك في معاملة الناس، ما أطلق في معاملة الناس ويضبط في العرف والعادة يرجع في ضبطه إلى العرف والعادة، يرجع في ضبطه إلى العرف والعادة، فتكون له يعني نفقة مثله عرفا. والنفقة كما قلنا الطعام والشراب والكسوة، إذا ذكر الطعام دخل فيه الشراب والكسوة، هذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن.
نعم، عندنا الآن مصطلح ظهور الربح ومصطلح قسمة الربح. ظهور الربح معناه حصول الربح، حصول الربح. أنا اشتركت معك على أن أعمل في مالك وأتاجر، أخذت رأس المال وتاجرت به وربحت، هنا يقال ظهر الربح أي حصل. واضح يا إخوة؟ قسمة الربح معناها أن يسلم رأس المال، يسلم رأس المال، لأن العلماء يقولون الربح وقاية لرأس المال، يعني ما حصل من نقص في رأس المال يكمل من الربح. فإذا سلم رأس المال وانتهينا سلم وقسم الباقي بينهما على ما اتفق عليه، فهنا يقال قسم الربح. طيب نعود إلى المسألة. رأس المال قبل الربح كله لصاحب رأس المال، رأس المال قبل الربح كله لصاحب رأس المال، ليس للعامل منه شيء. إذا ظهر الربح وحصل الربح فالربح بين صاحب رأس المال والعامل على ما اتفق عليه، لكن متى يملك العامل الربح؟ يقول لك المصنف رحمه الله عز وجل بالظهور أي بالحصول. فإذا حصل الربح ملك العامل نصيبه مشاعا في الربح، بدليل أن له أن يطالب بالقسمة. إذن ملك، لو لم يكن مالكا ما حق له أن يطالب بالقسمة، ولأنه لو أتلف صاحب رأس المال الربح لضمن نصيب العامل. إذن العامل ملكه بالظهور، هذا المشهور عند الحنابلة. ولكن هذا الملك غير مستقر، هو ملك لكن هذا الملك غير مستقر. لماذا هو غير مستقر؟ قالوا لأنه لم يقسم، هو مشاع بينه وبين المالك، إذن ملكه غير مستقر. ما الذي يترتب على قولهم إن الملك غير مستقر؟ تترتب عليه أمور، منها أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في ملك مستقر، فلا تجب فيه الزكاة. فلو أخرج زكاته بعد ظهور الربح وقبل القسمة فإن هذا لا يدخل في الزكاة. ومنها أنه لا يصح له أن يرهنه، لأن تقدم معنا في الرهن أنه لا بد أن يكون الملك مستقرا. ومنها أنه لا يجوز له أن يأخذ منه إلا بإذن المالك، إلا بإذن شريكه. نعم يقولون هو ملك لكن يريد أن يأخذ ولو أقل من نصيبه، يقولون لا يجوز، لا بد أن يستأذن المالك. لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر، فليس له أن يتصرف فيه. هذا المشهور عند الحنابلة. أما عند الجمهور فإنه لا يملك العامل نصيبه من الربح إلا بعد القسمة. يقولون تاجر العامل وحصل الربح، ما يملك العامل نصيبه من الربح. أولا نبدأ فنؤمن رأس المال مما زاد، ولو حصلت خسارة بعد حصول الربح فإنا نخصمها من الربح. أعطيكم مثالا، تاجر العامل 10,000 وربح 5000، ربح وحصل الربح 5000، فجاء لص فسرق 6000، سرق 6000 من المال، هذه السرقة من الربح، الربح 5000 كله ذهب و1000 من رأس المال، إذا ليس للعامل شيء. طيب ربح 5000 وبعد ما ربح وقبل أن يقسم جاء لص فسرق 3000، هذه تسقط من الربح، نؤمن رأس المال أولا. بقي 2000 نقسمهما بينهما على ما اتفق عليه، وهذا الأظهر والله أعلم مذهب الجمهور، أن العامل لا يملك الربح إلا بالقسمة، لأن شرط ملكه الربح أن يسلم رأس المال، وإنما تعرف سلامة رأس المال بالقسمة والمحاسبة. المحاسبة يا إخوة تسبق القسمة، يعني أنا ما أريد أن أقول هذا، بعض التابعين قالوا بالمحاسبة يملك، المحاسبة مرحلة بين الظهور والقسمة، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من القسمة، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع المال للعامل حصته.
نعم، يعني إذا فسخت شركة المضاربة لسبب من الأسباب فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون المال مالا، يعني ما اشترى العامل شيئا، لا زال المال مالا كما هو، فهنا أو اشترى وباع فرجع إلى كونه مالا، فهنا يرد رأس المال إلى صاحبه وافيا كاملا، ويقسم الربح بينهما على ما اتفق عليه إن كانت الشركة صحيحة. صور لكم المسألة: أنا أعطيت أحدكم 10000 وقلت له تاجر بها، والربح بيني وبينك بالنصف، تاجر وربح 10000، صار المبلغ 20000، قلت له أنا خلاص نفسخ الشركة والمال في يده، هنا الشركة صحيحة وفسخناها، يرد لي 10000 والربع 10000 تقسم بيني وبينه بالنصف، له 5000 ولي 5000، هذا إذا كانت صحيحة. وإذا فسخت لفسادها تقدمت معنا، يرد رأس المال والربح لصاحب رأس المال. طيب ماذا يكون للعامل؟ قلنا أقوال، أقواها قولان: له أجرة مثله، وهذا الذي عليه الجمهور، له قراض مثله، وهذا الذي عليه المالكية في المنصور واختاره بعض أهل العلم. هذا إذا كان المال عند الفسخ مالا، سواء ربح أو لم يربح، يعني لو لم يربح أعطيتك 10000 وقلت تاجر بها، مرت 10 أيام قلت فلان تاجرت، قال لا إن شاء الله بإذن الله، بعد 3 أيام قابلته قلت ما شاء الله كم ربحنا، قال والله ما بدأت، قلت خلاص نفسخ، فسخنا ما حصل ربحنا، يرد رأس المال. حصل ربح يكون الأمر كما قلنا. طيب لو حصلت خسارة، يرد رأس المال بخسارته كما تقدم معنا. الحالة الثانية أن يكون المال عرضا أو عرضا، أي أن العامل قد اشترى بالمال أعيانا ليتاجر فيها، وقبل أن يبيعها فسخت الشركة، فسخت الشركة، فلا يخلو الحال. إما أن يرضى المالك بأخذ هذه الأعيان ولا يطالب بالمال، يقول ما عليه أنا آخذ منك هذه الأعيان، ولا يطالب بعين ماله، فهنا تقوم هذه الأعيان بقيمتها في السوق عند الفسخ، ليس بالفواتير يا إخوة، ليس بفواتير الشراء، وإنما تقوم بقيمتها عند الفسخ. الآن لو بعناها كم تبلغ قيمتها؟ فإن كانت الشركة صحيحة وكانت القيمة مساوية لرأس المال أو أقل أخذها المالك ولا شيء للعامل. واضح يا إخوة؟ إذا كانت الشركة صحيحة وقومناها فنقصت قيمتها عن وقت الشراء، يأخذها صاحب رأس المال والعامل لا شيء له. أو كانت بنفس القيمة ما زادت، يأخذها صاحب رأس المال ولا شيء للعامل. وإن كانت أكثر من رأس المال زادت قيمتها، الزيادة ربح، فنقول له خذ الأعيان يا صاحب رأس المال، خذ الأعيان، وما زاد عن مقدار رأس مالك فهو ربح بينك وبين العامل على ما اتفقتما عليه، على ما اتفقتما عليه. وهذا معنى أنه يعطي العامل نصيبه، يعني يعطي العامل نصيبه من الربح. هذا يا إخوة إذا كانت صحيحة. أما إذا كانت فاسدة فإن قلنا إنه في الفاسدة يكون رأس المال والربح للمالك، لصاحب رأس المال، وأما العامل فإما على مذهب الجمهور له أجرة مثله، وإما على مذهب المالكية له قراض مثله. وإما ألا يرضى المالك بالأعيان بل يطالب بالمال، أقول لك أنا أعطيتك 10,000 فهات 10,000، قلت هذه الكتب أنا اشتريتها لأبيعها خذها، قلت لا ماذا أفعل بها؟ أنا أعطيتك 10,000 ترد 10,000. هنا يقولون يلزم العامل ببيعها وقبض ثمنها ويكون تصرفه صحيحا حتى بعد الفسخ، يكون صحيحا، يقول لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو يجب عليه بعد الفسخ أن يرد رأس المال، ولا يتم رد رأس المال إلا ببيع الأعيان، فيجب عليه أن يبيعها، يجب عليه، ويكون بيعه صحيحا مع أن الشركة فسخت، لأن الواجب لا يتم إلا بذلك. ويقبض الثمن، ثم الأمر كما ذكرنا أولا، إن كانت الشركة صحيحة والثمن زاد على رأس المال فالزائد ربح بينهما، وإن كانت فاسدة فالأمر يعني كما ذكرناه. ولذلك قال المصنف نعم
قال رحمه الله: وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه.
نعم، إن لم يرضى صاحب رأس المال بقبض الأعيان وطالب بماله فكما قلنا يجب على العامل أن يبيعها وأن يقبض ثمنها، ثم يعطي صاحب رأس المال رأس ماله، فإن كان الثمن مساويا لرأس المال وكانت صحيحة فلا شيء للعامل، وإن زاد الثمن عن رأس المال وكانت صحيحة فالربح بينهما على ما اتفق عليه، وإن كانت فاسدة فالثمن كله لصاحب رأس المال نقص أو زاد، والعامل له أجرة مثله أو قراض مثله على الخلاف الذي ذكرناه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. يا إخوة، العلم خير ما يكتسبه المخلص، والعلم كما قلنا مرارا ثقيل، وذلك لا يصبر عليه إلا الفضلاء، ولا يصبر على تحمله في المجلس إلا الصابرون، لأن العلم ثقيل والصوارف كثيرة، والإنسان وهو جالس تأتيه الصوارف وتثقل عليه العلم، وربما أصابه النعاس فيحتاج إلى صبر، لكن عاقبته حميدة جدا. هذا إذا كان العلم معروفا، فكيف إذا كان العلم مما لا يطرق الأسماع إلا قليلا؟ لا شك أنه أثقل فيحتاج إلى صبر أكثر، لكن العاقبة حميدة والناس تحتاج إلى العلم، وفي العلم شغل عما لا ينفع. من لم يشغل نفسه بالعلم أشغلته بسفاسف الأمور. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على طلب العلم، وأن نصبر ونصابر، وأن لا نبالي بما لا يعنينا ولو طلبه منا الناس. ما لا يعنيك لا تشتغل به، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأقبل، ولا يكن همك أن ترضي من حولك، ولكن ليكن همك أن ترضي خالقك سبحانه وتعالى. من حولك قد يجذبك إلى ما لا يعنيك ولا يرضى عنك إلا إذا خضت فيه وهو لا يعنيك وليس مطلوبا منك شرعا، فلو كنت ستسلم نفسك للناس والله تكون مجنونا. هذا يريد هذا وهذا يريد هذا وهذا يرضى بهذا وهذا يرضى بهذا، لكن احرص على ما ينفعك واحرص على طلب العلم ولا تخض فيما لا يعنيك واصبر على ذلك، وسترى العاقبة الحميدة عندما تختلط الأمور على الناس وتسود الأمور، سترى أنك قد سلكت الطريق الصواب الذي فيه النور وفيه الخير، وفي العلم شغل عن كل شيء لا يضر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول: في بعض المساجد تقام صلاة الجنازة في ساحة المسجد، وقد لا ينتبه بعض الناس لوجود جنازة، فالإمام بعد صلاة الفريضة ينبه على وجود جنازة، فهل في فعله شيء؟
لا بأس إذا كانت الجنازة في غير المسجد أو لا يراها الناس، كان المسجد كبيرا ولو كبر الإمام بدون أن يشعر الناس بصلاة الجنازة لاضطرب الناس ولا يدرون ماذا حصل، فهنا يشرع التنبيه كما يحصل في الحرمين وفي المساجد الكبيرة ينبهون على صلاة الجنازة. كذلك إذا كانت الجنازة في موضع لا يراها الناس ولو لم ينبهوا لانصرفوا وتركوا الصلاة على الجنازة، كأن تكون مثلا في خارج المسجد فينبه ويقول: اليوم عندنا جنازة بعد الصلاة إن شاء الله نصلي عليها في الساحة أو نحو ذلك، هذا ما فيه بأس. يا إخوة، التنبيه عند الحاجة لا حرج فيه. نعم.
أحصلكم، يقول: امرأة كان عندها ذهب وكانت تزكي عليه كل عام، ثم باعته قبل الحول بعشرة أيام من أجل صيانة البيت، تسأل هل عليها زكاة؟
هذا المال إن بقي في يدها حتى تم الحول فإنها تزكيه لأنه من جنسه، أما إذا تصرفت فيه، كان عندها ذهب فباعته قابل حولان الحول بثلاث أيام مثلا، ثم تصرفت فيه قابل حولان الحول بيوم، فإنه لا زكاة فيه لأنه فقد شرط حولان الحول من غير أن يكون ذلك حيلة للتخلص من الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما هو الواجب على العامي إذا استفتى شخصين وأجابوه بفتوين مختلفتين، هل يأخذ بالأحوط أو الأشد؟
إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد العصر ستكون عندي محاضرة هنا عن الفتوى بين التيسير والتأثر والتأثير، ومن ضمن مسائلها هذه المسألة، لكن السؤال نجيب عنه إجابة سريعة. الواجب على العامي أن يستفتي من هو أهل للفتيا ممن شهد له بذلك، ولا تبرأ ذمته بسؤال أي أحد يرى له لحية أو يراه لابسا عمامة، لا بد من أن يكون أهلا للفتية، إما بأن ينتصب للفتية ولا ينكر عليه أو يخصص أو يكون معروفا بالعلم أو نحو ذلك. فإن استفتى فالواجب عليه أن يأخذ بفتوى العالم الذي استفتاه، ولا يجوز له أن يتنقل بين المفتين ليتخير، يأتي عند سليمان الرحيلي إن كان صالحا للفتيا ويسأل بعد العصر، ثم يذهب ويطرح نفس السؤال على الشيخ عبد المحسن بعد المغرب، وربما ذهب للشيخ صالح السحيمي وطرح عليه السؤال ليتخير يشوف الأسهل والأحسن، هذا لا يجوز. إذا استفتى عالما وهو عامي وجب عليه أن يأخذ بقول العالم، إلا أن لا يفهم شيئا ويكون العالم قد ذهب فيستفتي غيره فينتقل إلى فتوى العالم الثاني، أو يكون أشكل عليه شيء أو تذكر شيئا في السؤال لم يقله فيحتاج أن يعرضه على عالم آخر فينتقل إلى فتوى العالم الثاني. لكن لو فرضنا أنه وجد فتوى لعالم ووجد فتوى لعالم آخر تخالفها، ما سأل وجد هذا، ماذا يفعل؟ نقول يأخذ بقول الأعلم الأكمل، الأفضل، لأنه هو المقدم عند التزاحم. وهذا ليس من باب الترجيح بالأشخاص، ولكن من باب الترجيح بما ينبغي أن يكون. هو كان ينبغي عليه أن يسأل الأفضل، فيأخذ بقول الأفضل والأعلم. ولعلنا نزيد هذا بسطا في المحاضرة إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. يقول: رجل عمل حادث سيارة وتوفيت معه زوجته الحامل وأبنائه الثلاثة، وهو الآن لا يتذكر واقعة الحادث، ولم يأتي المرور لكي يحدد الخطأ، على من يسأل؟ ماذا عليه؟
رحم الله الأموات وجبر مصاب هذا الرجل. الأصل أنه إذا وقع حادث ترتبت عليه وفاة ننظر، فإن كان على قائد السيارة نسبة من الخطأ ولو قلت فإنه يجب عليه أن يكفر. أما مسألة الدية وكذا يرجع فيها إلى القضاء. يجب عليه أن يكفر عن كل واحد ممن مات بسببه، وإن لم تكن عليه نسبة من الخطأ فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. والمرجع في ذلك إلى السائق وأهل الخبرة. أهل الخبرة يمثلهم اليوم المرور والشركات المختصة بتقييم الحوادث. طيب، جينا إلى هذه المشكلة، لا هو يتذكر ولم يقف أحد من أهل الخبرة على الحادث. عندنا حكم وعندنا احتياط. أما الحكم فهو أن الأصل براءة الذمة حتى تشغل بدليل. فنقول الأصل أنه لا يلزمه شيء حتى يثبت أنه يلزمه. فما دام أنه لم يقم عندنا دليل على أنه تجب عليه الكفارة، نقول الأصل أنه لا شيء عليه، هذا الحكم. وأما الاحتياط فهو أن يبرئ ذمته بأن يكفر، والاحتياط يوصى به ولا يلزم به. بمعنى، عادة أنا أقول للسائل: لو كنت مكانك لفعلت كذا، لكن هذا ليس بواجب، لكن هذا ليس بواجب. وهذا هو الجواب عن سؤال الأخ. وفق الله الجميع وبارك في أوقات الجميع ويسر على إخواننا اختباراتهم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.